مناقب السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه نفحات نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في مناقب أم المؤمنين وفضائل زوجة سيد المرسلين وشمائلها التي هي من أحسن الشمائل والمقتبسة من أخلاق ذلك الإنسان الكامل سيد الأواخر والأوائل جمعتها لكي تتعطر بها المجالس والنوادي في الحواضر والبوادي انتخبتها من عيون الأخبار ومجامع الآثار المودعة في السير والأسفار وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول عند الأئمة الحفاظ الفحول من كل قول محمود ليس بموضوع ولا مردود وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول يا سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصين الأسدية تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصين الذي جمع القبائل القرشية، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي بن غالب، فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي هو نسب أشرف الحبائب، وقد حفظ الله تعالى من أرجاس الجاهلية، فأحاط عرض هذه السيدة الزكية وصانه من كل أذية وبلية برعايته وعنايته الباهرة، ولذلك كانت تلقب بالسيدة الطاهرة، فما أجل هذه المنحة الفاخرة، واشتهر تلقيبها بالكبرى لعظم شأنها في المعاهد الأخرى، وهي بذلك أحق وأحرى. وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة، فنشأت في بيت طاهر طيب الأعراق على أكمل السير المحمودة وأحسن الأخلاق، فكانت رضي الله عنها متكاملة حسنا وعقلا وجمالا وفضلا، حازمة رشيدة في جميع أمورها، حسنة التدبير والتصرف في جميع شؤونها، ذات فراسة قوية وهمة عالية، لها نظر ثاقب ومعرفة دقيقة بالعواقب، أغناها الله تعالى بسعة النعم وكثرة الخدم والحشم، ومن عليها ذو الجلال بكثرة الأموال، فكانت تستأجر الرجال ليتاجروا في ذلك بالحلال، فتضاربهم عليه بشيء معلوم، ويستفيد بذلك الجميع على العموم. وظهرت أسرار تلك الأخلاق المرضية والأوصاف الحسنة الزكية فيما بلغته بين قومها في الجاهلية من مكانة عالية ورتبة سنية وشهرة قوية، فهي الدرة الثمينة الطاهرة الرزينة، دوحة المجد الطيبة الفروع، وشجرة الفرد اليانعة الأفراد والمجموع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صلِّ وسلِّم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أراد الله تعالى لهذه السيدة الطاهرة أن تجمع بين شرف الدنيا وعز الآخرة، فوصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر ويقين، برأت أنه المجمع على فضل مبين، وأنه المشهود له بأنه التقي النقي الأمين، وأنه الصادق المصدق والكريم الذي لا يلحق ولا يسبق. فعلمت أن معاملة مثل هذا ناجحة، ومتاجرته إن شاء الله رابحة، فما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروعها التجاري عليه، وهو أن يتجر لها في مالها وتعطيه أفضل ما تعطيه لعمالها، فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وخرج بتجارتها من البلد الحرام قاصدا بلاد الشام. وهذه هي الرحلة الثانية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام إلا في هاتين المرتين في عامين مختلفين، كما ذكره بعض الحفاظ المرجوع إليهم المعول على قولهم. وأرسلت معه ميسرة الغلام، وأوصت عليه وأمرت أن يكون قائما بخدمته حق القيام، فألقى الله محبة النبي في قلبه حتى أخذت بعقله ولبه، وخدمه فأخلص خدمته، وصحبه فأحسن صحبته، ورأى بعينه شيئا من أسراره، وسمع بأذنه ما سمع من أخباره، ومن ذلك ما حدثه به الراهب نسطورا، وهو حق ليس بخرافة ولا أسطورة، إذ قال ذلك الراهب: وقد رأى أشرف الحبائب نزل تحت شجرة هناك، من هذا الذي يفوق بدر الأفلاك؟ فقال ميسرة: هذا رجل من الكرام من أهل البلد الحرام. فقال له الراهب وهو واثق مما يقول: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي أو رسول. ثم قال لميسرة: أفي عيني حمرة لا تفارقه؟ قال: نعم. قال: هذا آخر نبي فهنيئا لمن يصدقه. ثم في تلك الأثناء وقع بين سيد الأنبياء ورجل كان في تلك الأنحاء خلاف في ثمن بعض المشتريات، فقال له الرجل: احلف بالعزى واللات كما يجري بينهم في مثل تلك الحالات. فقال سيد السادات: والله ما حلفت بهما، وإني لأمر فأعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك والرأي عندك. ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تشرفنا به في سوقنا، وإنه لتجد أحبارنا منعوتا في كتبنا، ومن ذلك أنه كان يرى في كل تلك المدة القصيرة سحابة تظلله دون الجميع في وقت الظهيرة. وقيل فيما روي أنه كان يرى ملكين يظللان سيد الكونين.
اللهم انشر نفحات الرضوان علينا، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما أتم صلى الله عليه وسلم مهمته
وباع سلعته ورجع إلى مكة وقد اكتسب خيرات كثيرة وجاء بأرباح وفيرة فسرت بذلك السيدة خديجة أيما سرور وحمدت فعله المشكور ونظرت إليه بعين الإكبار والاحترام وأكرمته غاية الإكرام وأثرت شخصيته فيها كل التأثير فأكنت له في نفسها عظيم التقدير وزاد ذلك عندها بعدما حدثها ميسرة ما شاهده من الآيات وعجائب الأحوال وخوارق العادات التي هي للنبوة دلائل واضحات حدثها عن السحابة التي صحبته في سفره فكانت نعم الصاحب وعن طاعة الإبل وطي الأرض له والتوفيق الذي لازمه في سفره كل الملازمة تلك الرمال والحجارة التي لانت تحت مواطئ قدميه وكل ذلك وعاه بقلبه ورآه بعينيه وحدث بما رآه من حسن سيرته في خلقه ومعاملته مع ما سبق لنا معرفته عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه وديانته فأصبحت هذه الصفات والأخلاق العلية مثبتة متيقنة لديها جلية فأحست بعارض غريب عن صورة وحقيقة ذلك الحبيب وتحيرت من أمر نفسها وأصبحت قلقة بين قلبها وعواطفها فقد رفضت بالأمس القريب الكثير من الرجال من ذوي الوجاهة والمال وردتهم خائبين متحسرين لرفضها طلبهم المتين ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية ترجح عندها ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية واستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء فاختارت لنفسها الزكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين ومن لاحت في وجهه علامات النبل والجمال وتكاملت فيه خصال الكمال والجلال وبدت عليه أمارات السيادة وظهرت منه إشارات النجابة والقيادة فما كان منها إلا أن أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه فخطبت الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقالت له يا ابن العم إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك وسامي منزلتك وقدرك وفي رواية أنها أرسلت له نفيسة بنت أمية دسيسا إليه فقالت له ما يمنعك أن تتزوج فقال ما في يدي شيء فقالت له فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة قال ومن قالت له خديجة فأجاب ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء وأتاها أن الغمامة والسرح أظلت منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعت إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء وقد ألهم الله نبينا صلى الله عليه وسلم الموافقة فكانت خطوة مباركة موفقة فشاور أعمامه الكرام وأيدوه على ذلك الكلام فتقدم حمزة فكلم عمها وقيل أباها والصحيح أن أباها خويلد قد مات قبل حرب الفجار ثم حضر رؤساء قريش يتقدمهم أبو طالب فكان هو لسان حالهم المتكلم الخاطب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبدل لها من الصداق ما آجل وعاجل من مالي كذا وهو والله بعد هذا نبأ عظيم وخطب جليل ثم قام ورقة بن نوفل فقال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم فاشهدوا علي يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 400 دينار ثم سكت فقال أبو طالب قد أحببت أن يشركك عمها فقال عمها اشهدوا يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد وشهد على ذلك صناديد قريش
اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتنا لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمعين.
وتزوج نبينا الأمين سيدتنا أم المؤمنين، وقد أتم 25 وأتمت هي 40. قال صاحب قرة الأبصار: وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40، مضت لها من عمرها سنين. وقد نحر صلى الله عليه وسلم جزورا أو جزورين، وقرت بذلك من المحبين العين، وانشرحت منهم الصدور، وعم الفرح والسرور، وطلع سعد السعود، وانكمد الفؤاد المفقود، وغدا الحسود لا يسود وهو مهموم. وقد قال أبو طالب: الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب والغموم. وقال في ذلك الراجز في قوله المنظوم: لا تزهدي خديج في محمد نجم يضيء كضياء الفرقد. ولما تزوجت خديجة سيد ولد عدنان، كان قد تزوجها قبله رجلان، وهما هند أبوها لتبن زارة من بني عدي، وعتيق بن عائد بن مخزوم القرشي. وقد اختلفوا في تعيين الثاني من الأول، وليس في ذلك نص صريح عليه يعول. وقد كان عندها من الذرية من غير خير البرية عبد مناف وهند، وهما من زوجها عتيق. ولها رضي الله عنها من أبيها لتبنان، أحدهما الطاهر والآخر هالة، والأول غير مشهور. وقد كان لها رضي الله عنها مواقف مع زوجها مشكورة، فلا تذكر قصة الوحي والبعثة إلا وهي معها مذكورة. وسنذكر مسألة الوحي من أولها لنعرف مقدار هذه السيدة وفضلها. فاعلم أن أول ما بدأ به رسول الله من النبوة التي تفضل بها عليه مولاه هي الرؤية الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا في نومه إلا وكانت لا محالة واقعة. وحبب الله إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، فكان يجاور من كل سنة شهرا في حراء، مشتغلا بالعبادة والتفكر في ملكوت الأرض والسماء. وكان إذا خرج إلى حراء تتكفل خديجة بكل حاجاته، وتحقق له كافة رغباته، وتهيئ له الطعام والشراب، وتيسر له ما تستطيع من الأسباب، فينقطع لمقصوده ويقبل على معبوده، وهو مرتاح البال من كل المتعلقات والأشغال. فإذا طالت غيبته عليها تركت كل ما لديها، وخرجت تتلمسه في مكانه الذي تعود الذهاب إليه، وقلبها يخفق من شدة خوفها عليه، حتى إذا رأته مستغرقا في وحدته ومنجمعا على فكرته رجعت ولم تكلمه لئلا تقطعه عن خلوته، وتبقى منتظرة موعد عودته، لتعمل جاهدة على إزالة وحشته وإدخال السرور إلى قلبه والسعادة إلى نفسه. ولقد كانت خديجة صادقة الفراسة، صائبة النظرة، صافية الفكرة، وكانت على ثقة من أن رجلا كزوجها محمد الأمين يحمل هذه الروح العالية والنفس السامية والفضائل التي ما عرفتها قريش بأسرها. يضاف إلى ما نقله إليها عبدها مما سبق ذكره وتقدم نشره، كانت على ثقة من أنه سيكون له شأن عظيم يتحدث عنه المسافر والمقيم، وسيحدث في التاريخ أمرا تهتز له الدنيا عجبا وتيها وفخرا. فما أجل عيناها الصادقة الحنونة التي ترعاه في حب وتباشر شؤونه، وما أعظم قلبها العطوف الذي يزوده بالرعاية ويخفق له فرحا منتظرا يومه الذي تنصب له فيه الراية وينشر له مرسوم دار الولاية.
ومرت الأيام على هذا النظام، فما أكمل الأربعين على التمام حتى جاء اليوم الذي هيأته القدرة الربانية لإبلاغه الرسالة السماوية، وهو في وحدته التعبدية بعد أن مهدت من قبل الأسباب وتفتحت لذلك الأبواب، فأتاه في ذلك المقام في اليقظة لا في المنام رسول الملك العلام، وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ ولست من جملة القراء، فأخذه فغطه وما تركه حتى بلغ غاية الجهد والإعياء، ثم أمره بالقراءة مرة ثانية فامتنع، فأخذه وغطه وما تركه إلا بعدما كاد يقع. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بعد أن شهد مشهد كرامته وفؤاده يرجف من هول ما رآه وشدة ما سمعه وقرأه، ولقد كان ينخلع لولا تثبيت مولاه، وقال زملوني زملوني فزملت. فلما ذهب عنه الرعب وحدثها قال لها لقد خشيت على نفسي، فداه أبي وأمي ونفسي. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وإن الله سيكتب لك عزا ومجدا وسؤددا، فرحمك موصولة ويدك لضيفك مبذولة، تحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كل مكروم، واثبت يا ابن العم فلك البشرى، فوالله لقد كنت أعلم أن الله لا يفعل بك إلا خيرا، وإني أشهد أنك نبي هذه الأمة المنتظر.
اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرى.
أودعتنا لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقفت بالمعلى أناجي الهواشم حضن المعراج يا بدء حب المصطفى يا نور زيت السراج. الله خصك بالنبي شرفا وصرت أما لكل راجي، فما مثل قدرك عند الحبيب، فما مثل قدرك عند الحبيب يا درة، فما مثل قدرك عند الحبيب، فما مثل قدرك عند الحبيب يا درة مكة والحجاز.
السلام عليك يا حبابة، السلام عليك يا سابقة الأمة بالإجابة، السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة نبينا الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين.